إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالكلام في هذه الليلة إن شاء الله تعالى حول صفحات من تاريخ العداوة للإسلام والحقد على المسلمين، وهذه الصفحات ستكون ببيان شيء من أحوال طاغوت النصارى الهالك شنودة، ولن أقدم بكثير من المقدمات، ولكن ينبغي أن يعلم كل مبحوث عليه يسمع هذا الكلام، ينبغي أن يعلم وأن يفهم من خلال ما سيسمع من الذي يثير ما يسمى بالفتنة الطائفية، من الذي يعد ويجهز الأمة لحرب، لا أقول حرب لحرب أهلية، بل على المدى البعيد لحرب إبادة ضد المسلمين إن كثروا واستطاعوا لا تكثرهم الله ولا أنكرهم. لن أتكلم كثيرا عن حياته الشخصية، أذكر أنه ولد في الثالث من شهر أغسطس سنة 1923 بالتاريخ الجيبوي الصليبي، وهلك في يوم 17 من شهر مارس الذي هو الآن، من سنة في سنة 2000، يعني عاش 89 سنة تقريبا، ذكرها وجعلها للباطل والكفر والدعوة إليه وتثبيت الكفار عليه. هذا ولد في قرية من قرى أثيوب، وهناك قرى في أثيوب كما يذكر من يذكر، يعني تجدها قرى نصرانية كاملة، هذا معلوم. فولد في هذه البيئات المتعصبة، معروف عند الإخوة الذين يعرفون النصارى الشرق يعرفون أنه هناك خصوصا في بعض القرى، يعني نشأ في هذه البيئة شديدة التعصب للنصرانية والباطل والكفر، نشأ هناك، وبعد هذا يعني ترقى في التعليم الدراسي العام المعروف، ودخل بعد هذا جامعة فؤاد الأول على ما أظن في كلية الآداب، وتخرج منها من قسم التاريخ وعمل مدرس تاريخ، وفي السنة الأخيرة من كلية الآداب التحق بالكلية الإشريكية النصرانية ودرس فيها، يعني بعد تخرجه بثلاث سنوات تخرج أيضا من الكلية الإشريكية. مما ينبغي أن نسجله في فترة نشأته أنه في سنة 1950، وهذا التاريخ الصليبي، أشهرت في وزارة الشؤون الاجتماعية المصرية جماعة الأمة القبطية، وهؤلاء كانوا متأثرين في ما فعلوه بجماعة الإخوان. جماعة الأمة القبطية، هذا مش الأسلوب طبعا لا في المعتقد، جماعة الأمة القبطية أسسها شخص أو شاب نصراني متعصب اسمه إبراهيم فهمي هلال، وحتى يعني رفع شعارات تقابل الشعارات التي كان الإخوان يرفعونها، الإخوان كانوا يقولون ماذا؟ الله غايتنا، الرسول قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم، الجهاد سبيلنا، الموت في سبيل الله أثنى أمانينا. هؤلاء من ضمن الشعارات التي رفعوها أمثال الإنجيل دستورنا، ولا أدري أن يكون دستورا لمن، والموت في سبيل المسيح أثنى أمانينا. فعند هذا هؤلاء طبعا لما كانوا بهذه الطريقة الثورية وهذه الطريقة التعصبية الشديدة لم يعجبهم حتى النظام العام في الكنيسة المصرية، هذا لم يكن معجبا لهم، فلهذا كان هذا الذي هم فيه تنظيما إرهابيا. أول من استوى بناره أم النصارى أنفسهم، فقاموا في سنة 54 و900 باستضافة البطريرك الأنبا كما يقولون يسار الثاني. واضح هذا أول شيء، هذا كان الباب وقتها من مقر المقرنين، كان وقتها بشارع في مصر هنا معروف مسار كلوت بيت، وأجبروه على أن يوقع استقالته ونقلوه بالقوة وتحت تهديد السلاح إلى وادي المقرون، حيث أديرة لا أقول ذلك، حيث أديرة هناك في وادي المقرون، ودعوا شعب الكنيسة إلى انتخاب بطريرك جديد، طبعا يكون على الجبال ويفعل لهم ما يريدون من التعصب والتمثل وإلى آخره. ولا أقول إن لا أبرئ يساب هذا من عداوة الإسلام والمسلمين ومن كلهم مشتركون، لكن هم إذا رأوا شخصا يعني يقول لهم لا راعوا الحكمة، لا تنعموا في إظهار خلوا العداوة كاملة الفترة، أو لا تبدوا كل العداوة، يقولون لا نحن نحب أن نبدأ العداوة كلها، لا نحب أن نخفي بعض العداوة وأن نبدأ بعض العداوة. المهم هؤلاء طبعا تدخلت الشرطة وقبضت عليهم وأحيلوا للمحكمة وصدرت أحكام ضدهم، وحتى إن أحد النصارى كان محاميا كان يترافع اسمه إدوار غالي الذهبي، كان يترافع ضد هذه المجموعة الإرهابية النصرانية التي قبض عليها التي خطفت الباب، فتلقى سيلا من التهديدات هذا المحامي، هم كلهم نصارى في نصارى، يعني المخطوف الباب النصارى والإرهابيون نصارى والمحامي نصراني، تلقى هذا المحامي سيلا من التهديدات، مما جعل وزارة الداخلية في ذات الوقت توقع له كراسة مسددة، ويعني حصل هنا البيان لأغراض هذه الجماعة، وأن من أغراضها أنهم يقيمون دولة نصرانية، وهم في ذات الزمان كيف كانوا من الضعف ومن عدم التمكن بما لا يذكر الآن، فبان أنهم في ذات الزمان يعني قبل أكثر من 50 سنة يخططون لإقامة دولة نصرانية باستخدام القوة المسلحة، وصدر قرارا لحل هذه الجماعة التي كانت منحرفة رسمية وتفكك هذا التنظيم. ما علاقة هذا التنظيم الذي نذكره بمن الكلام عليه؟ العلاقة أنه كان أحد أفراد هذا التنظيم، وكان أحد أفراد الفارين، أحد الفارين من الملاحقات ومن السجون. عرفتم هذا؟ كان أحد أفراد هذا التنظيم، وهذا التنظيم بالمناسبة حتى في بعض البرامج السياسية يتكلمون عليه، لكن لا يشيرون إلى هذا، وأنه كان من الفارين، والذي لا ينكر في التاريخ عندهم أن الشنودة رهبنة في هذا العام، بدأ يدخل في سلسة الرهبانية المخترع سنة ماذا؟ 54، ولما ترهبن يعطون لكل راهب اسما جديدا، فأعطوه اسم أنطونيوس الراهب أو أنطونيوس السريانين، أعطوه هذا الاسم كراهب، عرفت هذا؟ وطبعا هناك تاريخ لرهبنته وأين مكث ومتى مكث، هذا لا يعنينا الآن أن أذكره. بعد هذا أيضا انضم إلى مجموعة متمردة داخل الكنيسة تحت قيادة متى المسكين، ومتى المسكين هذا أحد آباء النصارى وله تاريخ وكلام عليه يطول، ليس هذا من شأننا، لكن الخلاصة أنه كان بين متى المسكين وبين الأب كيرلوس أظن كيرلوس الذي تولى بعد يساب وظل البابا، كانت بينه منازعات ومتحنات إلى أن مات كيرلوس، وكذلك بقيت يعني آثار هذا عند متى المسكين، وحتى مات بعد ذلك سنوات كثيرة وهو لم يسامح كيرلوس كما يقول. المهم شنودة ذكروا أنهم انضموا إلى هذه المجموعة المتمردة داخل الكنيسة ضد من؟ ضد كيرلوس السادس كما يقال. بعد لقاءات ومفاوضات مع البابا كيرلوس عاد الراهب أنطونيوس السرياني الذي هو من؟ التي مسنودة كان اسمه قبل التلفظ نظير جيد، لم يكن مسنودة هذا المذكور أم إذا في هذا المذكور النظير جيد صار أنطونيوس السوريانين، ثم بعد البدوية صار سنود الثالث. واضح؟ قال فعاد هذا الراهب هذا الأنطونيوس السوريانين إلى ماذا؟ إلى الكنيسة عموما، ترك هذه المجموعة المتمردة وترك مكة المسكين، وظلت بين سنودة وبين مكة المسكين إلى ممات مكة المسكين وإلى ممات سنودة نزاعات وخلافات لعلي تؤثر إلى بعضها في الوقت المناسب. طيب شرق في المناصب كما يذكرون بسرعة عجيبة حتى إنه أصبح المشرف على مدارس الأحد ورئيس تحرير الجريدة الخاصة بها. مدارس الأحد هذه تاريخ أسود طويل حتى نتكلم عن ايش صفحات ايضا من الحقد الموجه والذي يشحن به النصارى ضد الاسلام والمسلمين. مدارس الاحد كانت وما زالت موجوده هي منشاه لشحن النصارى ضد المسلمين. واضح هذا؟ فتولى رئاسه مدارس الاحد ورئاسه تحرير الجريده الخاصه بها بعد اربع سنوات فقط من رهبنته كما ذكروا، وبعدها بثلاث سنوات تم تعيينه الاسقف العام للكنيسة القبطية، وهو منصب كبير وخطير صار الاسقف العام للكنيسة القبطية، ولم يحدث أن تولاه راهب لهذه السرعة أبدا. ووقتها بدأ هذا الراهب يكتب في مجلة مدارس الأحد عن ضرورة إحياء اللغة القبطية وهجر العربية، والنصارى إلى الآن كلهم في مدارس الأحد في الكنائس يأخذون دروسا في اللغة القبطية، حتى ظهروا في بعض المظاهرات والاشياء والاماكن يعني بعض الميادين العامه ان صح التعبير يلبسون ملابس عليها شعارات كتبت باللغه القبطيه، اللغه القبطيه تكتب بالاحرف اليونانيه. معلش طبعا في هذا دروس وجهود وكلام كثير ويحاولون ان يقولوا انظروا في اللغه المصريه هناك كثير من اللغه القبطيه، وهذا السعي منهم في التلقي شيئا فشيئا حتى ينادوا بعد سنوات تقرب او تبعد بضروره ان تكون اللغه القبطيه اللغه الثانيه تمهيدا الى ازاله اللغه العربيه حتى تكون اللغه القبطيه لغه ماذا؟ رسميه كما يقولون كما يريدون. فهذا هذا هذا الامر يشيرون الى بدئه او احيائه وإنشائه بواسطه من؟ بواسطه شنودة. قال فهو قال كان يكتب في مجله مدارس الاحد عن ضروره احياء اللغه القبطيه وهجر العربيه وتوحد الامه القبطيه بازاء الغزاة العرب، يعني كل النصارى لابد ان يتوحدوا ضد من؟ ضد المسلمين. طبعا سبق مرارا ان نبهنا على ان القسط من شعب مصر، والقسط هؤلاء اكثرهم اسلم، صحيح ولا لا؟ فالقسط اسم للشعب كالروم، يعني فلان الرومي. الطريقه عندما قال يقولون كنيسه الاقباط الارثوذكس هذا لانهم يعني الواقعهم انهم ينقسمون باعتبار قومياتهم ووطنهم واوطانهم، هناك الكنيسة الحبشية، الكنيسة اليونانية، الكنيسة الروسية، والكنيسة الروسية والكنيسة اليونانية والكنيسة الحبشية، هذه ملل في الأصل. لا، هو الواقع أنهم انقسموا، فلما كانت هذه الملة توجد في تلك في هذه البلدة أو في هذه الدولة سموها باسم هذه الدولة، قالوا الكنيسة اليونانية. كذلك لما يقولون الكنيسة المصرية أو الكنيسة القبطية لأنها ماذا؟ هي الكنيسة الأكبر والأشهر في مصر، وعامة رعاياها هم من؟ القسط الذين هم شعب مصر، لكن القسط في الواقع ماذا؟ عامتهم أسلم. نقول هذا لأنهم يغالطون كثيرا في هذه المسألة، كما نقول أيضا الكنيسة الرومية الكاثوليكية مثلا هذا واقع، فالكثير من الروم أسلم، صحيح؟ وهكذا. طيب يقول ما أجبر هذا أجبر البطريرك كيرلس على معاقبته أكثر من مرة بضغط من الحكومة، هذا بضغط من الحكومة، لكن كانت لشنودة مكانة في الواقع، وهذه المكانة يعني ربما هو بعض الناس يتحير منها، ولكن الذي يفهم كيف يكون الأمر في الواقع لا يتحير، يعلمون أن صوت التعصب والإيغال في العداوة له موقع بين هؤلاء الكفرة الحاكمين، فلهذا يظلون يعظمونه مهما كان.
فلذلك كان بعد كل شيء وبعد ذلك يعود إلى مكانه وأقول ربما اشتد. لما توفي كورنوس السادس في عام 71 بالتاريخ الصليبي حصل طبعا التصويت بطريقتهم التي تعرف عندهم، انتخب شنودة وصار الباب السابع عشر بعد المئة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية، وانتقل من أنطونيوس السرياني إلى ماذا؟ إلى شنودة الثالث. وبالتالي دخل أحد أعضاء جماعة وتنظيم الأمة القبطية المتطرف الإرهابي، صار هو من؟ صار هو البابا. ماذا تنتظر منه بالله؟ ماذا تنتظر؟ طيب، بعد أن تولى بنحو السنتين وفي الخامس من مارس سنة 73 احفظوا هذا التاريخ، في الخامس من مارس سنة 73 تعرفون حرب العاشرة من رمضان كانت في أي وقت؟ في أكتوبر، صحيح ولا لا؟ كونوا متذكرين لهذا. عقد شنودة اجتماعا مغلقا بالكنيسة المصطفية الإسكندرية وسجلته الأجهزة الخاصة، وهذا ما جاء في هذا نشر قديما في مجلة اسمها اللقاء العربي، وأنا أنقل عمن ينقل عن هذه المجلة. فبدأ أنا يعني الكلام عندي كثير حقيقة، التفاصيل وما دار في هذا كثير، أنا يعني ربما سأختصر. فبدأ الكلام بأن بشرهم أن كل شيء يسير على ما يرام حسب الخطة الموضوعة. يعني ينبغي أن ينتبه لهذا المسلمون أن شنودة ليس يعيش أنا نصراني وأريد حقوق النصارى حتى نعيش في سلام وأمان، لا، القوم مخططون لإبادة المسلمين والقضاء على الإسلام وإنشاء دولة تكون لهم خاصة لا مسلمين، لا لا لا، يعني هم لن يقبلوا أن يكون في يعني الشخص لكل، يعني هم يريدون أن يكونوا الأكثرية والمسلمون، لا هم لا يريدون المسلمين أصلا، إذا تمكنوا هم يريدون أن يتمكنوا حتى يفعلوا كما فعل أسلافهم في الأندلس. ماذا صنع أسلافهم في الأندلس؟ محوا الإسلام. المهم قال والتخطيط المرسوم لكل جانب من جوانب العمل على حدة في إطار الهدف الموحد. طيب، تكلم في عدة نقاط. النقطة الأولى عدد شعب الكنيسة، عدد شعب الكنيسة، فقال فرق يعني ذكر في هذا بأن مصادرهم في هذا الفرق في هذا الاجتماع لأن مصادرهم في إدارة التعبئة والإحصاء أبلغتهم أن عدد النصارى في مصر أصبح يقارب 8 ملايين نسمة، وهذا كذب، لأن هذا قبل نحو 40 عاما وهم إلى الآن لم يبلغوا هذا العدد، إلا هو شكل قبل 40 عاما، ومصر وقتها كان تعدادها مثلا 30 مليون، كان 8، والآن وهم ومصر خمس تبلغ 85، ما جاية يعني ماذا؟ ما جاوز 5؟ صحيح أن لا، لأنهم باعترافهم والتسجيل هذا مشهور أن نسبتهم في الناس 5.6، هذا باعتراف النصارى. يعني إذا بلغ الناس في مصر عدد السكان في مصر 100 مليون سيكون تعدادهم 5,600,000، صحيح ولا لا؟ فكيف كانوا 8 ملايين؟ ولا هؤلاء الثلاثة أين ذهبوا؟ لعل المسلمين أكلوهم وهم نائمون. قال ويجب أن يعلم ذلك شعب الكنيسة، هو يقول هذا يجب أن يعلم شعب الكنيسة. لماذا؟ لأن النصارى إذا فهموا هذه شحنوا بهذه المعلومات الخاطئة يقولون الآن نحن نسبتنا 12 مليون، هذا كذب، فيشحنون يقول نحن نريد. قال ويجب أن يعلم ذلك شعب الكنيسة كما يجب عليهم أن ينشروا ذلك ويؤكدوه بين أفراد فئات المسلمين حتى يقتنع المسلمون بهذا، لأنه سيكون سندا في المطالب التي سنطلبها من الحكومة وسنذكرها لكم اليوم، هو يقول وأنا سأذكرها لكم اليوم أيضا. قال والتخطيط العام الذي تم الإنفاق عليه للإجماع والذي صدرت بشأنه التعليمات ووضع على أساس بلوغ شعب الكنيسة إلى نصف الشعب المصري، يعني يكون عدد النصارى نصف عدد المسلمين، حتى يتساوى عدد شعب الكنيسة مع عدد المسلمين لأول مرة منذ الاستعمار العربي والغزو الإسلامي لبلادنا. هذا على حد تعبيره. قال: والمدة المحددة في التخطيط للوصول إلى هذه النسبة هي بين 12 عاما إلى 15 عاما، وقد خاب ظنه ومات ولم يتحقق هدفه. ولذلك فإن الكنيسة تحرم تحديد النسل وتنظيمه. تحديد النسل وتنظيمه موجه لمن؟ للمسلمين المساكين. يقول: وتعتبر كل من يفعل ذلك خارجا عن تعليمات الكنيسة ومطرودا من رحمة الرب وقاتلا لشعب الكنيسة ومضيعا لمجده. أنا أحد المسلمين، وهو رجل كبير الآن ربما يعني توفاه الله لا أدري، يقول: قديما أحد أصدقائي في العمل، أحد الزملاء في العمل كان نصرانيا، فدعاهم إلى حفل زواجه فذهبوا، فبعد أن يعني انتهى الإكليل والها يعني ما يشابه العقد عندنا الإكليل وكذا وانتهت المراسم، فالقسيس قال لهم: أحد غريب معكم أحد؟ مجموعة فظنوا نصرانيا، والمسلم هذا كان موجودا، فقال لهم: أنجبوا أنجبوا أنجبوا، هذا يقولهم بالعامية، أنجبوا أنجبوا أنجبوا، الذي عنده مال فلينفق على أولاده، الذي ليس عنده مال الكنيسة ستنفق عليه، نحن أقلية ونريد أن نكون ماذا؟ أكثرية. قال: وذلك باستثناء الحالات التي يقرر فيها أطباء الكنيسة خطر الحمل والولادة على حياة المرأة. وقد اتخذت الكنيسة لتحقيق هذه الخطة بالنسبة لزيادة عدد أو يقول المسيحيين عدد النصارى ما يأتي، ألف تحريم وتحديد النسل وتنظيمه بين شعب الكنيسة، لا تحديد ولا تنظيم، باء تشجيع وتحديد النسل وتنظيمه بين المسلمين خاصة وأن أكثر، ويقول هذا من 65% من الأطباء وبعض الخدمات الصحية هم من شعب الكنيسة، وهذه مبالغة طبعا، لكن يعني هو سيستغلون الأطباء النصارى حتى ماذا؟ بساعد المسلمين على قلة العدد. دين تشجيع الإكثار من النسل بين شعب الكنيسة بوضع الحوافز والمساعدات المادية والمعنوية للأسر الفقيرة من شعبنا. دال التنبيه على العاملين بالخدمات الصحية على المستوى الحكومي وغير الحكومي بمضاعفة الخدمات الصحية بين شعبنا المسيحي، وبذل العناية والجهد الوافرين، وذلك من شأنه تقليل نسبة الوفيات بين شعبنا المسيحي، يعني يراعوهم صحيا حتى لا يموت أماتهم الله، بين شعبنا المسيحي على أن يكون تصرفهم غير ذلك مع المسلمين. انتبهوا على أن يكون تصرفهم غير ذلك مع المسلمين، لا تأمن نصرانيا أبدا، لا تأمن نصرانيا أبدا. ها، تشجيع الزواج بالسن المبكرة بتخفيض تكاليفه، وذلك بتخفيض رسوم فتح الكنائس ورسوم الإكليل بالكنائس الكائنة بالأحياء الشعبية. واو، تحرم الكنيسة تحريما باتا، هؤلاء الذين يلوموننا إذا قلنا يحرم ما يحرم، يحرم البيع، تحرم الكنيسة تحريما باتا على أصحاب العمارات والمساكن تأجير أي مسكن أو شقة أو محل تجاري للمسلمين. وتعتبر من يفعل ذلك من الآن مطرودا من رحمة الرب ورعاية الكنيسة، كما يجب العمل بشتى الوسائل على إخراج المسلمين الذين يسكنون العمارات والبيوت المملوكة لشعب الكنيسة. وهذه السياسة الإسكانية إذا استطعنا تنفيذها بقدر الإمكان فإن من شأنها تشجيع الزواج بين الشباب المسيحي، هو يقول هكذا، وتصعيده وتضييقه بقدر الإمكان على المسلمين، يعني هو يريد أن يخلي الشقق لمن؟ للنصارى، وأن يضيق على المسلمين، مما يكون له أثره الفعال للوصول إلى هذا الهدف، حيث لا يخفى أن الغرض من هذه القرارات هو انخفاض معدل الزيادة بين المسلمين وارتفاع هذا المعدل بين الشعب المسيحي. ولذلك اتنود في البرامج الرسمية، وعندي برنامج يقول الزيادة السكانية رهيبة، مساجد يقول ماذا ترى المشاكل للزيادة السكانية، طبعا لأنه له كلام لعموم الناس الذين يعاملهم كالبهائم بالنسبة له، يلقي إليهم ما يلقي وهم مستعدون للأكل لا يميزون، هذا في نظره، وبهائمه هو يعطيهم أمورا منتقاة، هذا في نظره. طيب، إذن هذه النقطة الأولى، تتعلق بعددي شعب الكنيسة. النقطة الثانية انتصار شعب الكنيسة. قال إن المال يأتينا مما نطلب وأكثر مما نطلب من ثلاث مصادر، هي أمريكا والحبشة. هذه يعني إيش الحبشة؟ يعني قلب النصرانية في الجزيرة العربية في أفريقيا والفاتيكان. ولكن يجب أن يكون الاعتماد الأول في تخطيطنا الاقتصادي على مالنا الخاص الذي نجمعه من الداخل وبالتعاون والزيادة من فعل الخير بين أفراد الشعب المسيحي. ولذلك هو خطط على هذا على مستوى الأفراد عموما وعلى مستوى الكنائس والأديرة، فأقام في الأديرة قلاعا اقتصادية في الأديرة، أديرة كثيرة. أي يعني أنتم كثير من الإخوة لا يتصوروا قد حجم وعدد الأديرة وما الذي يكون فيها من مشروعات، مشروعات زراعية تخرج إنتاجها ويباع، مشروعات زراعية، مشروعات صناعية، منتجات ألبان، مصانع معامل لزيت الزيتون، للعسل، للرخام، للبلاط بلاط الأرض، للآيس كريم، مصانع آيس كريم داخل الأديرة. تفهموا هذا إلى أي مستوى يصلون؟ منتجات الألبان على اختلاف أنواعه، كل يعني أقاموا بحيث أن بعض الأديرة لا تحتاج أن تشتري شيئا من الخارج أصلا، عندها مزارع وعندها مصانع وعندها لحوم وعندها كل شيء موجود. وهذه الأديرة منتشرة في بلادنا من شمالها إلى جنوبها، واشتروا حول بعض الأديرة مئات الفدادين، آلاف الفدادين، ستأتي الإشارة إلى هذا بعد قليل. إذن يقول كذلك يجب الاهتمام بشراء الأراضي. وذلك نحن لما نقول يحرم بيع الأراضي، يحرم بيع الشقق، يحرم تمكين النصارى، هذا لما قاله من قاله من فقهائنا قديما قالوه وهم غير ملتفتين إلى هذا، يعني قالوه حكما شرعيا مقررا، فما بالك إذا كان الأمر هكذا، هذا إذا كانوا هم يحاربوننا بكذا بهذا الأسلوب، وجائز في الأصل أن نبيع لهم، فنسمع هذا الكلام نقول لا يجوز أن يباع لهم أبدا، صحيح ولا لا؟ كذلك يجب الاهتمام بشراء الأراضي وتنفيذ القروض والمساعدات لمن يقومون بذلك لمساعدتهم على البناء، قروض ومساعدات حتى يبني. لذلك سبحان الله تجد أمرا عجيبا في هذه الأيام خصوصا، النصارى يشترون هنا يبنون، يشترون هنا يبنون، يشترون من أين هذا؟ من الداخل والخارج، من أموال الداخل والخارج. وقد أثبتت الإحصاءات الرسمية، هكذا هو يقول ويدعي، أن أكثر من 60% من تجارة مصر الداخلية بأيدي النصارى، ويجب العمل على زيادة هذه النسبة وتخطيطها في المستقبل يركز على إحقار المسلمين ونزع الثروة من أيديهم، ولكن المسلمين لا يشعرون، وبالقدر الذي يؤدي إلى إسراء شعبنا. لذلك يلزم المداومة على تسجيل شعب الكنيسة والتلويج عليه المسددة من حين لآخر لمقاطعة المسلمين اقتصاديا، والنهي عن التعامل معهم نهيا تاما إلا في الحالات المستحيلة، يعلمون أن هناك حالات يستحيل فيها أن يقاطعوا المسلمين. نحن لما نقول هذا في المقابل ونحن الذين بإمكاننا أن نقاطعهم في كل شيء، عندنا أشباه للأنعام لا يقبلون هذا الكلام. يقول إلا في الحالات المستحيلة، وذلك يعني مقاطعة المسلمين ممن هم في سلك المحاماة والمحاسبين والمدرسين والأطباء والصيادلة، وكذلك مقاطعة العيادات والمستشفيات التي يملكونها والمحلات التجارية والجمعيات الاستهلاكية فيما أمكن. ما ترك شيء أو تكأن لا يترك شيء، صحيح؟ هذا قبل إيش؟ قبل 40 عام. هذا المقدس صاحب المواقف، وما دام بالله هذا لو حكم على هذه الجرائم وهذه التخطيطات لأي شيء يحكم عليه بالله؟ وما دام يمكن التعامل مع شعب الكنيسة لسد حاجتهم وكذلك مقاطعة صناع المسلمين وحرفيهم، يعني حتى مسلم حداد ولا نجار ولا سباك حتى هؤلاء قاطعهم، والتعاون مع الصناع والحرفيين المسيحيين ولو كلف ذلك الفرد الجهد والمشقة، هذا الذي يقوله. ثم قال إن هذا الأمر مهم جدا وخطير بالنسبة للتخطيط المالي والتخطيط العام على المدى القريب والبعيد. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة في الجانب التعليمي، قال إنه يجب بالنسبة للتعليم العام للشعب النصراني الاهتمام بالسياسة التعليمية حاليا في الكنائس مع مضاعفة الجهد، خاصة وأن بعض المساجد بدأت تقوم بمهمات تعليمية. ومن هو يدخل التعليم العام يعني مجموعات التقوية وما يكون من هذا التي تقوم بها كنائسنا، وذلك سيجعل مضاعفة الجهود المبذولة أمرا حتميا حتى تستمر النسبة التي نحصل عليها من مقاعد الجامعات وخاصة الكليات العلمية. يريدون أن يكون لهم نصيب في الكليات في الأخذ الطب والصيدلة والول إلى آخره. ثم قال إني إذ أهنئ شعب الكنيسة وخاصة المدرسين منهم بهذا الجهد وهذه النتائج، حيث وصلت نسبة الوظائف الخطيرة العامة كالطب والهندسة والصيدلة إلى أكثر من 60% من الشعب المسيحي. طبعا هذه مبالغة ربما، ولكن أنا سألت بعض الإخوة من في بعض كليات الصيدلة أو في جامعة القاهرة وجامعة عين شمس، فقال قدر عدد النصارى أكثر من النصف. قال أكثر من النصف للصيدلة خصوصا، وذلك شائع بيننا أن كثيرا من الصيدليات تجدها لمن؟ للنصارى. يقول فإني أدعو لهم الرب يسوع المخلص أن يمنحهم بركاته وتوفيقه حتى يواصلوا الجهد لزيادة هذه النسبة في المستقبل القريب. هذه النقطة الثالثة تتعلق بالجانب التعليمي، يعني التعليم جانب التعليم الدنيوي. فيما يتعلق بالنشاط الديني، هذه النقطة الرابعة تكلم حول ما يسميه التكفير. طبعا نحن لا نسميه التكفير، بل هو التنصير والتكفير فقل، لأنه يخرج المسلمين إلى الكفر. قال إنه يجب مضاعفة الجهود التفسيرية الحالية، على أن الخطة التفسيرية التي وضعت بنيت على أساس أن الهدف الذي اتفق عليه من التفسير في المرحلة القادمة هو التركيز على التفسير بين الفئات والجماعات أكثر من التفسير بين الأفراد، وذلك لزحزحة أكبر عدد من المسلمين عن دينهم أو التمسك به، على ألا يكون من الضروري دخولهم في المسيحية. يعني هم يريدون إضعاف المسلمين وعدم ثقتهم بدينهم حتى لو لم يكونوا نصارى، كما أنتج لنا الآن يعني قطاعا عريضا من المنافقين الذين إذا تكلمنا في أحكام فرعية تتعلق بالنصارى قالوا لماذا تقول هذا؟ أحد الإخوة يذكر لي أنه أمس في أحد المساجد في شبرا تكلم على السنودة وكذا، فبقال المسلم دخل إليه وقال له لا تتكلم في السياسة، تكلم في الدين ولا تتكلم في السياسة. وبعض الناس قالوا لا نعم تكلم في التقوى والتقوى هذا أساس التقوى. التقوى أول شيء في التقوى أن نتقي عذاب الله في توحيد الله والبراءة من أعدائه، صحيح ولا لا؟ فيقول على ألا يكون من الضروري دخولهم في المسيحية، ويكون التركيز في بعض الحالات على زعزعة الدين في نفوس المسلمين وتشكيك الجموع الغفيرة في كتابهم وفي صدق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا نجحنا في تنفيذ هذا المخطط البشري في المرحلة القادمة فإننا نكون قد نجحنا في إزاحة هذه الفئات من طريقنا. يعني إذا سيكون يقول حتى هذه الحالة إن لم تكن لنا فلن تكون علينا، يعني حتى لو لم يكسبوهم إلى النصرانية فلن يكونوا عليهم. ولذلك النصارى يريدون ماذا؟ أن ينفردوا بالمستقيمين على الكتاب والسنة وهم قلة بالنسبة إليهم، ويجعلوا عامة المغفلين من المسلمين يجعلونهم إيش؟ ينحونهم. غير هذه الأناشيد لا تصح. طيب يقول على أن يراعى في تنفيذ هذا المخطط أن يتم بطريقة لبقة ذكية حتى لا يكون ذلك سببا في إثارة حفيظة المسلمين ويقظتهم، لأن المسلمين جميعا لو عرفوا هذه المخططات الأمر سيتغير. لو أن شيخ الأزهر يخرج على المسلمين ببيان هذه المخططات ها كيف تدرى على المسلمين؟ لكنهم الآن حتى هم يعني ماذا خبثاء. إذا سمع مسلم هذا وقال أنا سمعت هذا يقول له انظر شيخ الأزهر لا يقول هذا الكلام، من يقول هذا من هذا؟ وتقول لكن ليس هذا، هناك مغفلون هم مستعدون لمثل هذا، يضيعون دينهم ودنياهم وهم لا يشعرون. يقول والخطأ الذي حدث في المحاولات التفسيرية الأخيرة بنجاح المبشرين في هداية المسلمين وإيمانهم بالثلاثة على يد الرب المسيح على يد الرب يسوع المخلص، يعني أن بعضهم نصروا بعض المسلمين فعرف هذا فهاج المسلمون أو كذا. قال والخطأ الذي يحدث هو تسرب أملاء هذا النجاح إلى المسلمين، لأن ذلك من شأنه تنبيه المسلمين ويقظتهم، وهو أمر قد ثبت من تأريخهم الطويل معنا أنه ليس بالأمر الهين. هو يعرف أنه إذا المسلمين استيقظوا فالأمر ليس أمرا هينا، لذلك حريص إيش يخدر المسلمين. رجل بهذه العداوة وجد الله يستحق كل هذا الذي كان بالله. هذا شخص يقول له شيخ الأزهر أنا أرى في وجه سماحة السيد المسيح عليه الصلاة والسلام. قالوا هذه اليقظة بالذات من شأنها أن تفسد علينا مخططاتنا المدروسة وتؤثر في نتائجها وثمارها وتضيع جهودنا هباء. لذلك فقد أصدرت التعليمات بهذا الخطوط وستنشر في جميع الكنائس لكي يتصرف الجميع من شعبنا مع المسلمين بطريقة ودية لا تثير غضبهم وإقناعهم أو ولأجل إقناعهم بكدر هذه الأنباء. هو يقول نحن نفعل ونفعل ونريد أن نقنع المسلمين بكذب هذا الذي نفعله بكل صراحة ووقع، يعني حتى تفهم أنهم كيف يدافعون. في كنيسة أطريح يقولون وجدنا سحرا وأشياء، يقول لا السحر تحالف مع الشيطان، نحن لا نمارسه، ما أنتم متحالفون مع الشيطان وتمارسون. كما تم التنبيه على رعاة الكنائس والآباء والقساوسة لمشاركة المسلمين احتفالاتهم الدينية وتهنئتهم بأعيادهم وإظهار المودة والمحبة لهم. خلي المغفلين يسمعون. وعلى شعب الكنيسة في المصالح والوزارات والمؤسسات وكل أماكن الاحتفال إظهار هذه الروح لمن يخالطونهم من المسلمين. لذلك نحن الشريعة فيها نجاتنا. نحن النصراني لو أظهر هذه المودة صادقا فليس له عندنا إلا التعامل الشرعي، فما ذلك لما يكون كاذبا ونحن نعلم أنه يكذب علينا. ثم قال ما نصه بالحرف الواحد إننا يجب أن ننتهز ما هم فيه من نكسة ومحنة. طبعا هذا الكلام كما قلت لكم كان في أي وقت قبل حرب العاشر من رمضان بماذا 7 أشهر، يعني لما كان اليهود يحتلون سيناء فيقول ينبغي أن نستغل هذا لأن ذلك في صالحنا ولن نستطيع إخراج أي مكاسب أو أي تقدم إذا انتهت المشكلة مع إسرائيل سواء بالسلم أو بالحرب. يعني هم يحرصون على أن توجد نزاعات للمسلمين حتى لا يتفرغوا لهم. ثم هاجم من أسمائهم لضعاف القلوب الذين يقيمون مصالحهم الخاصة على مسجد الكنيسة وتحقيق الهدف الذي يعمل له الشعب النصراني منذ الزمن البعيد في التاريخ، وقال إنه لم يلتفت لهلعهم وأصر على أن يتقدم رسميا إلى الحكومة بالمطالب الواردة فيما بعد، حيث إذا لم يكسب شعب الكنيسة في هذه المرحلة بالذات أي مكاسب على المستوى الرسمي فإنهم ربما لا يستطيعون إحراز أي مكاسب أو تقدم بعد ذلك. ثم قال ما نقصه هذا يكون بعد الأذان.
بعض الناس يقول لك المسلمون لا فعلت أن يكون مسلما.
وشري لهذا الكلام ليعلم الجميع وخاصة ضعاف القلوب أن الدول الكبرى في العالم تقف وراءنا ولسنا نعمل وحدنا. هذا يأتي بعد هذا من يقول هذا أبى أن يستقبل الصهاينة ومن؟ قال ولا بد أن نحقق الهدف، ولكن العامل الأول والخطير في الوصول إلى ما نريده هو وحدة شعب الكنيسة وتماسكه وترابطه، ولكن إذا تبددت هذه الوحدة نسأل الله أن تتبدد هذه الوحدة وأن يفرقهم وأن يسدد سملهم وأن يفرق جمعهم وأن يجعل الدائرة عليهم وأن يجعل تدبيرهم تدميرهم. يقول ولكن إذا تبددت هذه الوحدة وهذا التماسك فلن تكون هناك قوة على الأرض مهما عظمت في إمكانها أن تساعدنا. ثم قال وسوف لا أنسى موقف هؤلاء الذين يريدون أن يحسنوا وحدة الشعب شعب الكنيسة وعليهم أن يبادروا فورا بالتوبة وطلب الغفران والصف منهم ولا يعودوا لمناقشة ومخالفة أوامرنا. لا مناقشة ولا مخالفة وتشريعنا أوامرنا وتشريعنا. تسألهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به إذا كانوا يركعون له ويسجدون كانوا يعبدونه ماذا تريد أن يخالف الأوامر والتشريعات واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عدي بن حاتم يقول لم يعبدوهم يعني فيما مضى ربما هذا يعبدون كانوا وهو أيضا كانوا يعبدونهم من قبل. العبادة الصريحة دعنت أنهم ماذا يحللون ويحرمون فيتبعونهم في التحليل والتحريم على خلاف ما أنزل الله. قال ثم عدد المطالب التي صرح بأنه عدد يعني المطالب التي صرح بأنه سيتقدم بها رسميا إلى الحكومة وهي ألف أن يصبح مركز الدار الرسمي في البروتوكول السياسي للدولة بعد رئيس الجمهورية وقبل رئيس الوزراء. ب أن يخصص لهم 8 وزارات في الوزارة. ج أن يحدد لهم ربع القيادات العليا في الجيش والشرطة. د أن يخصص لهم ربع القيادات المدنية كرؤساء مجالس المؤسسات والشركات والمحافظين ووكلاء الوزارات والمديرين ورؤساء مجالس المدن. ولذلك المدة كان يشتكي دائما مر الشكوى أن المسلمين لا يرشحون النصارى في الانتخابات. يقول المسلمون لا يرشحون النصارى في الانتخابات. ماذا تريد؟ هم أقلية. ماذا تريد؟ يقول في انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى والمجالس المحلية يعني قلت في النهاية 2-3 من النصارى ثم 5 بالتعيين كان يعينهم الرئيس الأهل. كل هذا لا ينبغي. لماذا يعني هو يخطط لهذا ولكن يريد أن يضحك على المسلمين على الجهة على المغفلين. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي قدورهم أكبر لكن أكثر الناس لا يعقلون. الواقع وهذا الله تعالى يقول قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي قدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وإذ يقول أن يؤخذ رأي أن يؤخذ رأي الباب عند شغل هذه النسبة في الوزارات والمراكز العسكرية والمدنية الرئيسية وسيكون له حق ترشيح بعض العناصر والتعديل. يعني لماذا لم يطالب بمنصب الرئيس وتكون الدولة تحت حكم البابة؟ هذا الذي حاوله بعد هذا التاريخ بسبع سنوات 1981. قال أن يسمح لهم بإقامة إذاعة خاصة بهم من تمويلهم الخاص. زي أن يسمح أنا أقام قنوات فضائية و زي أن يسمح بإقامة جامعة خاصة بهم. وقد وضعت الكنيسة بالفعل تخطيط هذه الجامعة وهي تضم معاهدا للاهوتية والكليات العملية والنظرية وتمول من مالهم الخاص. طبعا ستنقم عندهم كليات هو يريدون أن يصنعوا جامعة تدخل في التنسيق يعني الطالب بعد الثانوية العامة تنسيق يمكن أن يدخل أن يوجهه إلى هذا الوضع. يعني يريدون أن يصنع جامعة على غرار جامعة الأزهر فيها هندسة وطب وكذا وكذا وكليات شرعية يجعلهم أيضا في المقابل إلى ذلك. نعم ولذلك انتبهوا إلى أن النصارى يعني وجود المؤسسات للأزهرية والمعاهد الأزهرية من أكثر ما يتعبهم ويؤرقهم ليس لشيء إلا لأنها خاصة بالمسلمين. واضح هذا. ولكن القائمين على كثير من شؤون الأزهر لا يتقون الله سبحانه وتعالى. وأخيرا ختم شنود حديثه بتبشير الحاضرين وأنها يعني الشعب الكنيسة لهم أمل كبير في عودة البلاد والأراضي إلى أصحابها. يعني يضحكون على من؟ يضحكون على أنفسهم والذين فيها ليسوا أصحابها حتى بالمقاييس الدنيوية كما ذكرت. أليس شعب مصر الذي كان نصرانيا هو الذي أسلم أكثر وبقيت هذه الشرذمة القليلة الحقيرة؟ طيب هذا يعني ايش كثيرا مما تضمنه هذا الاجتماع المغلق. طبعا شنودة بدأ من اول وهذا كان بعد توليه بنحو سنتين كما ذكرت. شنودة بدأ في من اول عهده في البابوية بالسعي كما تقدم معنا الى الاستقلال الاقتصادي للكنيسة. في عهد كرولوس كانت الكنيسة تستعين بعبد الناصر جمال عبد الناصر ايام حطمه لاجل ان يدفعوا رواتب بعض الموظفين والعاملين في الكنيسة. وحتى مبنى الكاتدرائية الذي بني في العباسية هذا عبد الناصر تكفل بتكاليف إنشائه وحتى بالديكورات الكنسية في الداخل لأنهم هذا كانوا لا الكنيسة كانت لا تملك ثمنها. شنودة لما تولى قال مقالة شهيرة قال لقد مضى الزمن الذي يمد الباب فيه يده لأغنياء الأقباط يعني أغنياء النصارى يعني حتى أغنياء النصارى لن يمد يده إليه عرفت. ولهذا أقام طبعا هم يجمعون العشور هذه كل من كل مراتب كل شخص ومما يأخذه ويحصله يدفع العشر يضعه في الكنيسة يقومون بها المشاريع العملاقة الأجيرة والمصانع وهذه تحتاج بالمناسبة يعني مجلسا مستقلا هناك تقارير في ذكر تفاصيل ما في هذه الأجيرة هذه القلاع هذه كما سماها بعض الإخوة هذه الدول المستقلة بعضها تكاد تكون دولة مستقلة فيها كل شيء. وهناك سبحان الله والمصانع هذه والمزارع تخرج اقتصادها تخرج ما تنتج ليباع. طب أين الرقابة الصحية وأين الترخيص وأين وأين وأين؟ لا هذا داخل الدين. طب الدين يعني الدين تعبدي لا لكن هذه أعمال اقتصادية لا إذا تنظر هذا الاختلال القانوني حتى بالنظر الوضعي القانوني تجد اختلالا واضحا. طيب طبعا تذكر امور حول عمليات غسيل الاموال وحول عمليات بيع الاثار لان كثيرا من هذه الاديره تبنى على اطلال المعابد الفرعونيه وتعلمون ان الصعيد وان بعض المناطق في الصحراء الغربيه هذه ايش يعني كلها اثار كلها اثار يعني ماليه فلهم في هذا مجال واسع اضافه الى انهم تاتيهم تبرعات ونقود كثيره من ابنائهم الذين يعملون في الغرب من غير شيء ملايين ملايين ويدعمون حتى أصحاب يعني شخص مثلا أنا يريد أن يفتح مشروعا يذهب إلى الكنيسة يقول أنا أفتح مشروعا في هذا المكان يدعمون طيب فندعم. كان أحدهم يريد أن يشتري دكانا في عمارتنا يؤجر دكان فذهب إليهم قال له انتظر حتى نسأل سألوا قال نعم سندعمك تعال. فإنت لهم مخططات رهيبة يعني أذكر لكم على سبيل المثال شيئا مما كان الآن أنا ذكرت أشرت إليكم أو أشرت إلى أن شنودة كانت له خصومة بعد هذا مع مثل المسكين خصومة كبيرة. فمن ضمن الذي جرى بينه وبينه أنهم يقولون أنه سئل شنودة يقولون له وهذا من كل من كتاب خصومات الأنبا شنودة في الصحيفة 35 هو كتاب كتبه مسلم يقول قالوا له أنت حرمته من أموال الكنيسة يعني شنودة حرم مثل المسكين من أموال الكنيسة. فجوابه أموال كنيسة إيه ليس هناك أموال كنيسة حرمته منها يا حبيبي إنه يملك أزيد من 2000 فدان هذا مثل المسكين مغضوب عليه وبينه وبين شنودة كذا وعداوات وخارج عن كنيسة الأم ووحدة مسكين مطرود مغضوب عليه يملك 2000 فدان هذا على الهامش. فما بالك بمن ليس مغضوبا عليه ماذا يملك وما بالك الكنيسة أصلا كانت تملك. ولذلك نقول إجرام إجرام بيع شيء من أراضي المسلمين وعقاراتهم للنصارى إجرام خيانة. فيقول هو الذي يمكنه أن يعطيني وهو لم يحدث في يوم من الأيام أنه قال لي أنا محتاج مساعدة. نعم هذا يعني أنا ذكرت هذه أن شخصا فقيرا لا يملك أن شخصا مغضوبا عليه لا يملك شيئا يملك 2000 فدان مغضوبا عليه يعني في الهامش. طيب نصل إلى سنة 80 و900 وألف هذه التي كانت الأزمة بين شنودة والسادات. حصل أن السادات كان طبعا يسعى لأن يكون تكون له وجاهة عند الأمريكان وعند غيرهم، وقام معاهدة السلام مع اليهود وكذا وكذا، فكان يسافر يريد أن تكون له وجاهة عند الأمريكيين، فذهب هناك إلى أمريكا وكذا، فوجد المظاهرات من النصارى ضده وبأنه فشنودة قال كلف شنودة قال اضغط عليهم حتى لا يفعلوا هذا. شنودة بدأ منه طبعا ما بدأ وثلاثة يعني في النهاية لم فشنودة فعرف السادات أن شنودة لا يريد أن تقف هذه المظاهرات. حصل أخذ مرأة يعني أصدر السادات يعني الرئيس المصري السابق قرارا لمنع شنودة من درسه الأسبوعي، لم يستجب، ورد على هذا بأن منع الاحتفال بأعيادهم في الكنيسة ومنع استقبال الموظفين المهنئين الرسميين من الحكومة في مقابل هذا. فوقف، وهذا مشهور معروف أن الرئيس المصري السابق أنور السادات، لكن الناس ينسون، وقف في مجلس الشعب في شفاره بتاريخ 10 مايو 1980، تبين أن شنودة يريد أن يجعل من الكنيسة سلطة سياسية، وأنه من سبب الفتنة الطائفية. حدثت في هذا الوقت يعني صراعات وتجارات ومنازعات وتقاتل بين المسلمين والنصارى في أكثر من مكان. قال وأنه من سبب الفتنة الطائفية، هذا لست أقوله أنا، هذا يقوله من؟ رئيس مصر الأسبق. وأنه يحرض أطباق المهجر أمام الأمم المتحدة وأمام البيت الأبيض الأمريكي، وأنه يتصل بالرئيس كارتر يعني رئيس أمريكا في ذات الوقت ليحثه على لي ذراع السادات وإحراج موقف السادات أمامه، وأنه يقف وراء المنشورات التي توزع في أمريكا عن الاضطهاد الذي يتعرض له النصارى في مصر، وكذلك المقالات والإعلانات المنشورة في الصحف الأمريكية الباب شنودة يقف وراءها، وليس لإثارة النصارى فقط ولكن حتى يثار المسلمون ويستفزون. يعني هذا الرئيس وذات الرئيس أدرك شيئا من الأمور، أدرك شيئا من الواقع، والجميع يقول يعني هذا واقع وتاريخ لا ينكر والجميع يعرفه. وكيف أن شنودة بعد هذا كان يخطط ويملأ الكنائس بالأسلحة حتى يستعد للانقلاب الأكبر، خيرت له نفسه هذا. والعجب أن بعض الناس يسأله بعد هذا يقول له أنت تريد أن تقيم دولة في أثيوب، يقول كيف هذا وكيف تقيم دولة في أثيوب في أطيب شمال أثيوب في جنوب أثيوب، كيف الناس سيفعلون سيعبرون إلى الشمال ويجمركون في أثيوب؟ أنت تضحك أيضا يشرح بمن هذا؟ أنا أتكلم عن حوار أنا سمعته بنفسي يوقف على من هذا يعني شخص. لكن المشكلة في كل صحفي ومذيع يريد أن يسر نفسه زعم فيذهب يجري حوارا معه، صحيح ولا لا؟ لن أعدد أسماء الفقراء يعني. ولذلك في تقرير أنا سأقرأ عليكم مما ما جاء في تقرير مجلس الشعب المصري الذي أعدته لجنة فرعية في مجلس الشعب مكونة من محمد رشوان وكيل المجلس وكل من حافظ بدوي ومحمد محجوب وكمال هنري أبادية هذا نصراني، وكامل ليلة والجرس برسم سلام نصراني أيضا، ومختار هاني وكمال الشاذلي وإبراهيم سكري والفتان وإبراهيم عوارة، هؤلاء كما ترى فيهم مسلمون وفيهم نصارى. جاء فيه هذا النص الكلام أنا أنقل، تأكد للجنة أن بعض المتطرفين من القيادات المسيحية النصرانية يقولون وبعض المتعصبين من رجال الكنيسة قد حاولوا تضخيم بعض الأحداث الفردية وتصويرها في صورة صراع ديني وأنها اضطهاد للأطباق، اضطهاد للنصارى، النصارى مضطهدون، بل ووصل الأمر إلى حد اشتعال بعض الأحداث وإلصاق التهمة للمسلمين بهدف إلكاء نار الفتنة. انتبه هذا حصل قبل أكثر من 30 سنة. نتعلم مما جرى، وهو ما زالوا الآن إلى الآن يفعلون هذا. قبل أشهر لما حدث ابنا وكذا في بعض الأماكن أحرقوا هم بأنفسهم بعض النصارى أحرق بيتا بنفسه حتى يقول المسلمون هم الذين أحرقوا. هذا قبل أشهر قليلا. فقط، لم نبعد. يقول: إلى حد اشتعال بعض الأحداث وإلصاق التهمة بالمسلمين بهدف إبقائنا بالفتنة، واتخذ بعض القسس من مثل هذه الأحداث مادة للموعظة التي يلقونها في الكنائس، فتحولت بعض الكنائس إلى منابر لنشر الشائعات الكاذبة وبث روح الفرقة بين المسلمين والنصارى. وتسجل اللجنة أفضل قبل المسيحيين نقرأ بالنص، وتسجل اللجنة أسفها مما لديها من قرائن ودلائل على أن بعض القيادات الكنسية ومنها رأس الكنيسة شنودة دأبوا على التشكيك، وأنهم تنادوا في مسكتهم وأوعزوا بطبع منشورات وتسجيلات عن الأحداث دون ما تمحيه، وأوعزوا بنشرها في المجلات الصادرة بالداخل والخارج، وأن الباب شنودة يريد أن تقيم الكنيسة من نفسها دولة داخل الدولة، بل هو يريد في الحقيقة أن تكون الكنيسة ماذا؟ هي الدولة، وانتهى الأمر. وأيضا أصدرت هيئة مفوضي الدولة قرارها ضد شنودة، وفيه إن البابا خيب الآمال وتنكب عن الطريق المستقيم. هذا إيه؟ هذا قرار صادر من الدولة، وهذه قرارات نجبت قرارات ولا كلام، لكن الناس ينسون. لماذا لا ينسوا هذا الكلام؟ للتاريخ، للتاريخ، يعني لكي يعرف الناس عن من يتكلمون. قالوا إن البابا خيب الآمال وتنكب عن الطريق المستقيم الذي تمليه عليه قوانين البلاد، واتخذ الدين ستارا يخفي أطماعا سياسية، بل هو سلك ما يسلك لتمكين باطله. يقول: يخفي أصناعا سياسية كل أقباط مصر منها براء. هذا طبعا من إيش؟ المجاملات في الوسط. كيف كل النصارى تحت يده؟ إذا لم يستجيبوا يحرمهم ويحذرهم من مخالفة أوامره وتشريعاته. من يستطيع أن يخالف شنودة إلا إذا خرج عن كنيسته؟ قال: وإنه يجاهر بعضهم يقول: طيب الكنائس الأخرى البروتستانتية الكاثوليكية ليست كذلك. ليست كذلك طبعا، من جهة أنها ليس لها من السلطان والعدد والتمكن ما لكنيسة شنودة، لكن لو فرض أنها بنفس الحجم والقوة والعدد فسيفعلون ربما ما هو أشد. لأننا كنا نتكلم عن الكنيسة المصرية التي لا ارتباط لها عقديا بالكنائس خارج مصر، فالبروتستانت والكاثوليك أساسهم خارج مصر صحيح، فالاستعمار الغربي الكفري حاضر بأشد ما يكون، حتى لا يعني يحسن الظن أحد لهؤلاء، لأن بعض الكاثوليك والبروتستانت كانوا يكتبون في بعض الأحداث يقولون: نحن لا شأن لنا، لا تحاسبون بأفعال الأرثوذكس، نحن كاثوليك، نحن هم يقولون بروتستانت أنتم أشد منهم وأعدى على الإسلام والمسلمين منهم. المهم يقول، يقولون: وإنه يجاهر بتلك الأطماع واضعا بديلا له بحرا من الدماء تغرق فيها البلاد من أقصاها إلى أقصاها، باذلا قصارى جهده، يعني قال يعني جعلها دماء، خليها دماء من الأسكندرية إلى أقصاها، ذكر هذا، باذلا قصارى جهده في دفع عجلة الفتنة بأقصى سرعة وعلى غير هدى في أرجاء البلاد، غير عائد بوطن يؤويه ودولة تحميه، وبذلك يكون قد خرج من ردائه الذي خلعه عليه أقباط مصر. ولذلك بعد هذا السادات جعله، السادات ماذا صنع فيه كما هو معلوم؟ يعني عزله عن البابوية ولم يسجن كما سجن غيره من المسلمين وحتى من الشيوعيين والضالين، اكتفى يعني للمكانة، وكان هو كان يستحق السجن أكثر من أي أحد، بل يستحق ما فوق السجن، هذا تآمر على البلاد كلها، على لا قلت تآمر لقلب النظام الحكم، بل لقلب النظام وعلى الشعب كله، صحيح ولا لا؟ نفاه إلى وادي النصرون. ثم من الخذلان الذي حصل بعد هذا أنه بعد ما مات السادات وجاء مبارك في سنة 85 أعاده مرة أخرى إلى البابوية، وهذا من تخاذل المسلمين وخذلانهم وضعفهم، الله المستعان. شخص يقول: هذا الرئيس كان كذا، وأين المسلمون في ذاك الوقت؟ كان ينبغي أن يوقف له وأن يقال: إذا رددت هذا فيه فتنة وفيه وفيه وفيه، إياك أن ترده. لو أن العلماء الرسميين يقفون صفا واحدا ويقول: لا، لا يمكن. لكن لا يريدون أن يعزلوا، لا يريدون أن يعزلوا. أيضا شنودة مما هو في تاريخه، من أذكر بعض الأمور يعني من تاريخه باختصار شديد، أنه أدخل الكنيسة القبطية في مجلس الكنائس العالمي. ومجلس الكنائس العالمي هذا بشهادة محمد هيكل وهو كاتب ليس إسلاميا كما هو معروف يقول إن مجلس الكنائس العالمي هذا يقول في كتابه خريف الغضب إن مجلس الكنائس العالمي يعكس دون أدنى شك رغبة جهات أمريكية معينة في أن يقوم الدين بدور رئيس في الصراع، وإن التحقيقات التي جرت في الكونغرس الأمريكي أثبتت أن مجلس الكنائس العالمي كان من الجهات التي حصلت على مساعدات ضخمة من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. ويضيف وفوق منصة الرئاسة يوم الافتتاح كان جلوس وزير الخارجية الأمريكية جون فوستر دالاس شقيق رئيس إدارة المخابرات المركزية الأمريكية ألان دالاس إلى جانب رئيس مجلس الكنائس العالمية أو مجلس الكنائس العالمي. وكان مما قاله دالاس أن نبشر بالمسيحية، فهذا معناه أن نبشر بالحضارة الغربية، ولذلك النصارى يحبون الحضارة الغربية ويميلون إليها وينادون دائما في المظاهرات نريد حماية دولية. ألا ينادون بهذا نريد حماية دولية؟ بل بعضهم في المهجر في الغرب أراد أن يجمع توقيعات حتى يأتي بالحماية الدولية فعلا، يعني يأتي بجيوش الكفر إلى بلادنا. فهمت هذا؟ وبعد كل هذا انظر ماذا يفعل المغفلون. وحتى قال أحد كتاب النصارى وهو كاتب معروف ويليام سليمان قلادة يقول إن دعوة مجلس الكنائس العالمي تتجه في صراحة تامة إلى ضرورة تدخل الكنائس داخل البلاد المستقلة حديثا في سياسة بلادها وابتداء لاهوتية جديدة لتبرير هذا الاتجاه. تقول بأن نشاط الدولة في كل نواحيه السياسية والاقتصادية والاجتماعية هو تحت سلطان الله، يعني تحت سلطان الرب كما يعتقدون، ولا بد للكنائس من أن تبدي رأيها في هذا النشاط، ولا بد من الاستعانة بخبرة الكنائس الغربية حتى يكون اتجاه الكنيسة داخل الدولة المستقلة حديثا متفقا مع اتجاه الكنائس المسيحية في الغرب. أنت تفهم هذا يعني لذلك انضمامه سنود إلى مجلس الكنائس العالمي فيه ما فيه من ما يبين من خلال هذا الكلام، وسنود يعني دخل في هذا المجلس حتى صار متربعا يعني على سدته في فترة من الفترات. مواقف كثيرة أنا أشير إلى بعضها باختصار كما قلت. من هذا مثلا أن مما يذكر أن سنود فرد أحد الكاتبين والمفكرين النصارى واسمه نظم لوقا، وعدد من كتبه يعني حول الإسلام وحول ما يتعلق بهذا. أنا كتب كتابا حول محمد صلى الله عليه وسلم حتى عندي هذا الكتاب، لأنه تحدث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشيء من الموضوعية، يعني لم يقدح فيه القدح الذي يريده السنة وكذا. فأصدر قرارا بطرده ومنع الصلاة عليه، حتى ذكر أنه لما مات هذا نظم لوقا وهو كان لم يكن مسلما كان نصرانيا، ذكروا أن امرأته دارت بجثمانه على الكنائس حتى تجد من يصلي عليه. تفهم لماذا كتب على محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني على ما يدعون لما أراد نصرانيا أن يكتب على طريقة ما يعني ما يراد من سميع للأمر على الحقيقة بدون خبث قوي، لا بد أن تكون خبيثا الخبث القوي، وبعد هذا أظهر ما تظهر. أيضا لما ألزم بقرار المحكمة كما هو معلوم قبل وقت يسير بتزويج المطلقات وكذا، فأعلن رفضه لهذا وقال لا توجد قوة أرضية تستطيع أن تجبر الكنيسة على مخالفة نص من الكتاب المقدس، يعني ضد قوانين الدولة بصراحة بغض النظر عن الخوض في هذه المسألة وكون الأمر صوابا أو خطأ من ناحية الشرعية. لا تعلمون قبل السنوات كانت هناك فتنة وتضارب مشهور في الإسكندرية بسبب مسرحية، وهذه المسرحية أنا رأيت بعض الأجزاء منها، أحد الإخوة الثاني يعني بنسخة منها على قرص رأيت بعض الأجزاء منها في سب أن يعني يذكرون ملخص المسرحية أن شابا كان نصرانيا وأسلم وصار متطرفا إرهابيا ثم ترك التطرف والإرهاب وعاد إلى النصرانية مرة أخرى فقتله الإرهابيون. دع أنت بقى ما يكون في ثنايا هذه الأحداث، تتوقع وتتخيل أنهم ماذا يمكن أن يدرسوا. فسنودا طبعا أشاد بهذه المسرحية، هم في الأسماء يشكرونه ويفيدون به. مما يشار إليه والكلام يقول موقفه من زكريا بطرس، يذكرون أنه كان قديما بينه وبينه خلافات وأنه لكن الخلافات لم تكن فيما بين زكريا وبين المسلمين، صحيح ولا لا؟ ولذلك لما زعلوا عن زكريا بطرس هذا له شعبية عظيمة عند النصارى، كلهم يحبونه ويقدسونه، بل بعضهم يقدسه ويقدمه على سنودة نفسه لأنه جريء وقبيح بقبح لا يستعلن به سنودة. ولهذا في بعض المقابلات لما حاصروا سنودة حول زكريا بطرس قال والله هو يطرح أسئلة أجيبها عليهم. انظر هكذا، يعني يقول لك تبرأت الكنيسة منه، أنت لماذا تهمون أنفسكم أن الكنيسة تتبرأت منه؟ يعني هذا كمان شخص يقول على الكنيسة أن تتبرأ من هذا، فالثاني يقول نعم الكنيسة تبرأت من خياله، هذا من خياله وهذا من خياله، الكنيسة تروج مثل هذا وتريد مثل هذا، بل تريد أن يكون الجميع هكذا. أيضا وهذا نماذجه كثيرة ولا يتسع المقام للإطالة فيه، أخذوا المسلمات المهتديات بل والمسلمين المهتدين الذين كانوا نصارى وحبسهم وحبسهن وقتلهم وقتلهن. وذكرت لكم من قبل شهادة ذاك الذي كان نصرانيا بل كان شماسا وكان يقول إن من تسلم ثم ترجع إلى النصرانية بعدما يأخذونها يقول ارجعي، فإذا رجعت قتلوه حتى تموت على الإيمان المسيحي ولا تفكر في الإسلام مرة أخرى، وإذا لم ترجع قتلوها أيضا حتى لا تحدث اختلالا. في مقابل هذا هم ماذا يصنعون خصوصا أصحاب المهجر وفي الآن في الشبكات العنكبوتية؟ المسلمون يخطفون بنات النصارى وبعض النصارى والتسجيل معروف اعترف قال لا يوجد شيء اسمه خط، والمسلمون متى كانوا يخطفون؟ هم يضحكون على أنفسهم، يعني لأن فتاة تتركهم وتريد أن تسلم يقولون خطفوها. القوات الشرطة اغتصبت امرأة نصرانية، كذب ما كان. القوات المسلحة من هذه من العلوين التي ينشرونها، القوات المسلحة المصرية تحاصر ديرا من الأديرة، أخذوا أرضا للدولة أرضا للقوات المسلحة وبنوا عليه سورة، فالقوات المسلحة هدت السور نشروا القوات المسلحة المصرية تهدم الكنائس. هذا قبل سنوات، واضح خبثاء وفجار وكذبة ولا يبالون بشيء، والله المسلمون يعتزون ولا يبالون بهم، لن يملكوا إلا أن يضعوا كما نقول الأحذية في أفواههم، لن يملكوا إلا هذا. أيضا لا يخفى أن مظاهرات وتحركات وتخطيطات النصارى في كل النصرة وبل في خارج النصر هو من خلالهم. أيضاً لما أتكلم عن التوسع الشديد في الشراء والأراضي وإقامة الكنائس ورسم القصص وترسيم القصص وترسيم يعني الأمر متسع جداً والنشاطات كبيرة جداً. أمر أذكره الآن يعني قبل أن ننهي وهو متعلق بماذا؟ متعلق بنشاط سنودة وأتباعه في السحر والشعوذة والتعامل مع شياطين الجن. فسنودة كان أستاذا في هذا في السحر وتسليط الجن على المسلمين، ونشر في كل كنائس مصر مثل هذا، في كل كنائس مصر نشر أمرا، نشر من هذا ما نشر، فصارت كل كنيسة محلا للسحر وتسليط الجن والسحر والأعمال على المسلمين. بل سنودة بنفسه كان يصنع مياها او بولا او شيء يعني مادة سائلة من هذا القبيل، انا اقول هذا عن معرفة، ويوزعها على كل الكنائس في مصر كلها من اولها الى اخرها لتقنع من بها ومن خلالها انواع السحر والاعمال السحرية الشيطانية. وكل كنيسة انا لا استثني كنيسة، عند المناسبة حتى الكنائس غير المسيحية تفعل هذا ايضا كاثوليكية وغيره، لكن خصوصا لا أستثني كنيسة واحدة كل كنيسة هنا يعني سحر وجن وشياطين وجن وفساد وانحراف. ولذلك نحن أنا أذكر إخواني بأنه لابد في مواجهة هؤلاء الكفار من التحصن والاستعداد الظاهري والباطني. لابد أن نتقي الله بلزوم طاعته وترك معصيته وبالتحصن الدائم بالأذكار وقراءة القرآن أنا الليل وأطراف النهار. سورة البقرة هذه لا ينبغي أن نخلي منها بيوتنا قراءة بأنفسنا ونسجلها نجعلها تعمل بالمسجلات ليلا ونهارا. سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. طيب قبل أن طبعا سنودة كانت له يعني خصومات كثيرة مع عدد من النصارى وكان يعني متسلطا جبارا حتى في إطاره النصراني. أنا أشير إلى بعض الأسماء الذين جرى بينه وبين بعضهم يعني إبراهيم عبد السيد الراهب إغاثون البابا في تزروت دانيال البرموس دانيال وديع عماد نزيه جبريال جريجوريوس ماكسيميشيل ماكسيموس متى المسكين يعقوب سوريال وغيرهم كثيرون. من هذه الخصومات ما كان بينه وبين جورج حبيب باباوي. جورج حبيب باباوي هذا كان عميدا لمعهد الدراسات اللاهوتية بولاية انديانا في امريكا. هو مصريون نصرانيون ارثوذكسي وكان هناك وكان استاذ اللاهوت بالكلية الاثريتية الارثوذكسية. فصلوه من الكنيسة نودة والمجمع المقدس فصلوه من الكنيسة بسبب أفكاره التي اعتبرتها الكنيسة خارجة على الكنيسة. فهذا الرجل ماذا قال؟ وهذا الكلام منقول من الصحيفة سيئة الذكر صوت الأمة بتاريخ 26 من فبراير سنة 2000 بتاريخ الصليبي. فقال هو هذا يقول جورج حبيب باباوي: الباب سنودة خرب عقول أقباط مصر على مدى 30 عاما بعقيدة فاسدة، وأنهم طلبوا من جورج حبيب باباوي سب والكتابة عن الأب متى المسكين الذي يعارض سنودة فرفض، وأن الأب متى المسكين عرض عليهم الصلح وأن تعاد كتابة الكتب بتعليق عليها من البابا، لكن البابا رفض يعني يتصالح مع متى المسكين، مع أن الأب متى المسكين يقولون أبو اعتراف سنودة، ويقول لا توجد مراجع تاريخية للكنيسة. هذا من كلامه. ويقول اعتبر البابا الزواج الأرثوذكسي من الكاثوليكية والبروتستانتية زنا، وأصدر يقول الأنبا بيشول الذي يسمونه بالرجل الحديدي الذي هو الآن مرشح بإيش للبابوية، أصدر فتوى نصرانية فتوى قصية يقول بتحريم التبرع بدم الأقباط بدم النصارى للمسلمين بدعوة. هذا كلامي ليس كلامي، هذا جورج حبيب باباوي وصوت الأمة ليس مصدرا إسلاميا يعني. جورج حبيب أصدر كلاما بتحريم التبرع بدم النصارى للمسلمين بدعوى أن دم المسيح موجود في الدورة الدموية للمسيحيين لأنهم يشربون النبيذ الذي يتحول إلى ماذا؟ إلى دم المسيح، ويأكلون الأقراص التي هي متحولة إلى جسد المسيح. فدم المسيح في الدورة الدموية للنصارى، فإذا دخلت الدورة الدماء النصارى في دماء المسلمين هذا يؤهل المسلمين للدخول إلى السماء، وهذا لا ينبغي فلا يتذرع بالنجم. هكذا ذكر الله يعني الله أعلم بحقيقة الأمر ما هي. ويقول سنودة حكمه لأنه قال إن المرأة ليست نجسة أثناء الطمس. أثناء الطمس ليست نجسة، أعتقد اليهودي أصلا الذي يقولون المرأة أثناء الحيض هي ماذا؟ نجسة لا تقارب ولا تلمس ولا يجتمع الرجل معها في بيت واحد وإلى آخره. وهذا ما زال موجودا عند اليهود والسامريين إلى يومنا هذا. مرأة عندها حيض لا يجوز أن يمسها زوجها وأن يمسها أي رجل. قال سنودة أكبر محرض على الفتنة وإنه يثير الحقد على المسلمين وهو سبب جميع الفتن. هذه بدون أن يقولها جورج باباوي نحن قد علمناها وأيقنا بها. وقال سنودة وبشول أضافوا تعاليم لم تكن موجودة في المسيحية. الأمر يتغير وهذا ما يعني أنا لا يعني لو يعني لا أريد أن أتوسع يمكن أن أذكر نماذج لما غيره سنودة أو ما أراد الإجابة عنه من مشكل العقائد النصرانية، فأثبت أمورا ليست النصرانية كما ذكر عنه في مسألة قيامة المسيح من الأموات وأنه هو الذي أقام نفسه وفي مسائل أخرى. وقال إن سنودة وبشوي يفسرون الإنجيل على هواهم، ومن يخالفهم له العقاب والويل له. هذا كلمة له العقاب والويل له هذه مرت معنا من صريح كلام سنودة. وقال بشوي لم يدرس في أي معهد لاهوتي ولا حتى في الكلية الإسيريتية. هذا شيء مما ورد في كلام ذاك الذي ذكروه ونقلوا عنه نذكر. هذا يعني إيه بعض الأشياء، وإذا أردت أن أستعرض سوى هذا فكثير، لكن أردت أن أذكر شهادة واحدة من باب ماذا؟ أن هذا من أهل هذه الملة يشهد على أهل ملته بما هم عليه، ومن هذا أنه أكبر محرض على الفتنة وأنه يثير الحقد على المسلمين وهو سبب جميع الفتن. لست أنا الذي أقول هذا، نصراني أستاذ اللاهوت السابق بالكلية الإسليريتية الأرثوذكسية، صحيح؟ لم يقل هذا وأحد المسلمين. فينبغي أن، وأنا طبعا أنا يعني ذكرت شيئا مختصرا، وإلا فالتوسع ويعني ذكر تفاصيل ما قد نشير إليه اختصارا، وذكر أمور أخرى لا تحضرنا، وذكر هذا يعني لن ننتهي، سنحتاج سلسلة دروس ومحاضرات في تاريخ هذا الطاغوت الهالك. طبعا نقول انه طاغوت لان كما يقول الشيخ الاسلام محمد بن عبد الله الطواغيت كثير، ورؤوسهم ماذا؟ خمسه، منهم من عبد وهو راض، ومن دعا الناس الى عبادته، من دعا الناس الى عباده غير الله، هؤلاء طواغيت. يعني ليست المساله انه كافر، هو كافر وثني طاغوت. فنسال الله تعالى ان ينتقم منه، ونسأل الله تعالى أن يجعل النصارى إلى تفرق وتشرذم. نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، هو يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا تخفى عليه منا خافية. نسأله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على القوم الكافرين، وأن يدمر عليهم، وأن يرد كيدهم عنا وعن المسلمين، وأن يعيذنا ويعيذ المسلمين من شرهم وأذاهم وفتنتهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرهم، وأن يجمع الدائرة عليهم، وأن يجعل بلادنا بلاد أمن وأمان واستقرار وسلامة وإسلام. والحمد لله رب العالمين.